بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس شرح منار السبيل. وقفنا عند الكلام على المستحاضة. قال المؤلف رحمه الله: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، لأنه سبق معنا أن أكثر الحيض 15 يوما. قال: لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. الزائد أو الدم إذا زاد على 15 يوما لا يكون حيضا، لأن أكثر الحيض 15 يوما. وهنا المؤلف يقول إن هذه المستحاضة إن كان لها عادة منضبطة محفوظة، يعني لم تنسها، فإنها ترد إلى عادتها. فإن لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، التمييز بين الدم أو بين الدماء أو بين الدمين. فإن لم يكن لها تمييز فإنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام وهي غالب الحيض كما سيبين. إذن المذهب أن المستحاضة ترد إلى عادتها إن كان لها عادة، فإن لم يكن فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى غالب الحيض الذي هو 6 أو 7 أيام. قال رحمه الله: فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها، ولو كان لها تمييز صالح. أي حتى ولو كان لها تمييز صالح، التمييز الصالح هو نتركه حتى يأتي التمييز، تمييز بين الدماء باللون وبالرائحة وبالألم. إذن ترد إلى عادتها إن كان لها عادة. إن كان لها عادة أفهمنا أن المرأة إذا لم يكن لها عادة سابقة كأن تكون مبتدأة، أي من أول ما بدأها الحيض بدأت مستحاضة. المؤلف هنا لم يتكلم على أحكام المبتدأة. المبتدأة هذه لها أحكام تجدونها في الزاد وفي المطولات. وحاصل الكلام في المبتدأة أن المرأة أو الفتاة إذا جاءها الدم أول مرة فإنهم يقولون تجلس أقل الحيض. تجلس هذه تجلس معناها تمتنع عن الصلاة والصيام والطواف إلى آخره. تجلس أقل الحيض أي يوما وليلة، ثم تغتسل، ثم تنظر إلى الدم، الدم مستمر. فإن انقطع قبل 15 يوما اغتسلت مرة ثانية، هذا الشهر الأول، والشهر الثاني كذلك يوم وليلة وتغتسل. ثم إذا انقطع الدم قبل 15 يوما اغتسلت، والشهر الثالث كذلك. ثم نقول ما تكرر خلال 3 أشهر فهو حيضها. ما معنى ما تكرر؟ القدر المشترك خلال 3 أشهر. مثلا الشهر الأول كان دمها إلى 10 أيام، الشهر الثاني إلى 11 يوما، الشهر الثالث إلى 12 يوما. ما الذي تكرر؟ 10، فحيضها 10. إذا المبتدأ يقولون، المبتدأة إذا نزل عليها الدم أول مرة تجلس أقل الحيض يوم وليلة، ثم تغتسل احتياطا، ثم تنظر في الدم، فإن انقطع أو لم يت... فإن لم يتجاوز فإن لم يتجاوز 15 يوما فما تكرر ثلاثا فهو حيضها، أي في 3 أشهر. وعندنا مسألتان خارجتان هنا. أولا، لو انقطع دمها قبل يوم وليلة، هذه المبتدأة جاءها الدم فلم يستمر يوما وليلة، فعلمنا أن هذا ليس حيضا ونقول هذا دم استحاضة وتقضي الصلوات، يعني بدأها الدم فتركت الصلاة، ثم إن الدم لم يتم، أتم مثلا 15 ساعة ولم يكمل، نقول إذن هذا الدم ليس حيضا وتقضي ما فاتها. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية، هذه المبتدأة لما جلست أقل الحيض واغتسلت ثم تابعت الدم تجاوز 15 يوما، أو تجاوز 15 يوما، تجاوز دمها 15 يوما، إذن هذه مستحاضة، فلا يصح أن نقول ترد إلى عادتها. لماذا؟ لأنه ليس لها عادة، هذه مبتدأة فلا ترد إلى عادتها، إنما ترد إلى التمييز. وأيضا يشترطون التكرر 3 أشهر، إن تكرر تمييزها القدر المشترك في 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 قضية التمييز، يعني أن التمييز كما سيأتي الحيض هو الذي يكون لونه أسود ومنتن وثخين أو ثقيل، فالقدر المتكرر في 3 أشهر بهذه الصفة يكون حيضها. فإن لم تكن مميزة، هذه المبتدأة ليست مميزة، فسنقول لها حيضك هو غالب الحيض 6 أو 7. إذن المؤلف هنا يقول في المستحاضة إن كان لها عادة قبل استحاضتها، إذن هذا يخرج ماذا؟ يخرج المبتدأة، يخرج المبتدأة. وعرفنا المذهب في المبتدأة واشتراط التكرار 3 أشهر حتى تثبت لها عادة عندهم. قال: فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح. لا نلتفت إلى تمييزها، هذه المرأة الآن تجاوز دمها 15 يوما، فنقول أنت مستحاضة، هل كان لك عادة سابقة؟ قالت: نعم، عادتي 7 أيام منتظمة. فنقول: في الشهر القادم تجلسين 7 أيام ثم تغتسل، تغتسلي وتصلي، ولو استمر الدم فإنه يكون استحاضة. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت، قدر ما كانت تحبسك حيضتك. تحبسها عن ماذا؟ عن الصلاة والصوم والطواف. ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أي ارجعي إلى عادتك السابقة. فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، إن لم يكن لها عادة كالمبتدأة أو نسيتها، كانت لها عادة لكن نسيت كم مدتها ومتى تبدأ، من أول الشهر أو من وسطه، فهنا نرجع إلى التمييز. وشرحه بقوله: فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن. هذه 3 علامات: اللون أسود، ثخين، ومنتن الرائحة، وبعضه أي بعضه الآخر رقيق أحمر ولم يذكر الرائحة، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله. يعني قلنا لها: طيب الدم الأسود هذا المنتن كم يوم؟ قالت: هو 5 أيام. قلنا: جيد، هذا حيض. أما لو قالت الآن هي مستحاضة، الدم استمر معها 20 يوما، فقالت: أما الأسود منه فإنه 16 يوما، إذن هذا الأسود لا يصلح أن يكون حائض، تمييزها لا يفيدها. أو قالت إن الأسود أقل من يوم وليلة والباقي كله فاتح وخفيف أو رقيق. إذن متى يفيدنا التمييز؟ أن يكون الدم الذي له مواصفات الحيض لا يقل عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثر الحيض. هذا يسموه التمييز الصالح، صالح لأن يكون حيضا، أن لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 يوما. إذا كانت تميز، قد لا تميز أصلا، عندها تقول الدم هذا كله لون واحد، إما أنه أسود كله وتجاوز 15 يوما، أو أنه فاتح. وبعضهم نظم هذه العلامات بقوله باللون والريح والتألم، باللون والريح والتألم وغلظة ورقة ميز الدم، وغلظة ورقة ميز الدم. إذن هنا أضاف علامة رابعة، جعل التألم، أن الحيض يصحبه ألم. وبعضهم يحكي البيت بهذا، يقول باللون والريح والتألم وكثرة وقلة ميز الدم. بعضهم يقول العبرة بالكثرة والقلة. على كل دعنا من هذا، احنا نعتمد قضية الغلظ والرقة باللون والريح والتألم وغلظة ورقة ميز الدم، أي تمييز الدم، ميز الدم، يتميز الدم. اللون ذكر مؤلف اللون، والرائحة ذكر المؤلف، لم يذكر التألم، ذكر قضية الغلظ، وقال الحيض أسود ثخين بخلاف الاستحاضة فإنه رقيق. والاستحاضة كدم الجروح، كدم الجروح لون وفاتح وليس له رائحة ورقيق ليس غليظا. والاستحاضة الدم يخرج من أدنى الرحم وليس من قعره، الحيض يخرج من قعر الرحم، أما الاستحاضة فيخرج من عرق يقال له العاذل، العاذل باللام، من أدنى أو أقرب الرحم وليس من قعره. إذن إن لم يكن لها عادة أو كان ونسيتها، فإن كان دمها متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهي مميزة، حيضها زمن الأسود، فتجلسه ثم تغتسل وتصلي. قالت إن الدم الأسود 6 أيام، تجلسه، لا تصلي ولا تصوم، فإذا انتهت 6 أيام تغتسل وتصلي وتعمل بأحكام المستحاضة. الدم مستمر، سيأتينا الآن المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة إلى آخره. قال لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. هو الوجه الاستشهاد هذا الحديث أن يبين أن الاستحاضة دم عرق، وليس فيه ذكر علامات، هذه الرواية ليس فيها ذكر علامات. وفي لفظ هذا هو محل الشاهد، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، إنما هو عرق. وهذا رواه النسائي. وإسناده صحيح، دم الحيض أسود يعرف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله أن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. الأثر عن عباس بهذا اللفظ لم أقف عليه، وقد رواه الدارمي وابن أبي شيبة، ورواه أبو داود معلقا في السنن، وإسناده صحيح بلفظ: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي، إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. ومعنى الأثر الموجود معنا واضح على هذا السياق. ما رأت الدم البحراني، الدم البحراني هو كما يقول الخطابي الدم الغليظ الواسع، الدم الغليظ الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ونسب إلى البحر لكثرته، كثرة هذا الدم وسعته، الدم الغليظ الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ونسب إلى البحر لكثرته وسعته. وفي النهاية يقول: الدم البحراني شديد الحمرة. فابن عباس يقول: إذا رأت الدم البحراني فهذا الحيض، وأما إذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغتسل. وهنا في الأثر الموجود يقول: ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، لأنها حيض، إنها والله أن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم، أي بعد دم الحيض يكون دم الاستحاضة بهذه الصفة كغسالة ماء اللحم، فاتح لونه، فاتح ورقيق وقليل، بخلاف ذاك البحراني كثير واسع وشديد الحمرة أو قريب إلى السواد. فابن عباس يشير إلى التمييز بين هذا الدم وذاك الدم. قال المؤلف: وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة. مثاله: هذه المرأة زاد دمها عليها حتى بلغ 20 يوما، فسألناها: هل لك عادة سابقة؟ قالت: ليس لي عادة سابقة، إما أنها مبتدأة أو قالت لي عادة ونسيتها، لا أدري كم هي. طيب، قلنا: فهل تميزين بين الدماء؟ هذه صفات دم الحيض وهذه صفات دم الاستحاضة. قالت: كله على صفة واحدة، 20 يوما على صفة واحدة. فهذه الآن ينطبق عليها قول المؤلف: ليس لها عادة ولا تمييز فهي متحيرة، ماذا تعمل؟ قال: فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر، تتحرى إما 6 أيام أو 7 أيام حسب عادة أهلها، حسب عادة نساء أهلها، إن كان عادتهن أو غلبهن 6 تجلس 6، وإلا تجلس 7. تجلس كما قلنا أي تمتنع، تدع الصلاة والصوم والطواف ونحو ذلك، 6 أو 7 بتحر حيث لا تمييز. هذا المتن يؤكد على المعنى هذا، لأنه لا يوجد تمييز، حيث لا تمييز لأنها ليست مميزة. ثم تغتسل بعد 6 أو 7، تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصي به. يعني المطلوب الآن من المستحاضة بعدما انتهت 6 أو 7 أو بعد انتهاء أيام التمييز، نقول: اغتسل الآن من الحيض. طيب، وماذا تعمل مع دم الاستحاضة النازل المستمر؟ فيقول المؤلف: تغسل المحل وتعصبه، يعني تجعل عصابة خرقة ونحو ذلك لمنع انتشار الدم. لحديث حمنة بنت جحش قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة شديدة فما ترى فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. الكرسف هو القطن، يعني ضعي قطنا حتى يمنع نزول الدم وانتشاره. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي، تضع مثل اللجام، يعني تشد شيئا أو عصابة أو تلجمي. قالت: إنما أثج ثجا. والثج هو سيلان الدم، يعني دمها كثير حتى اللجام لا يصلح معه. فقال لها: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان. إما أن يكون على ظاهره، وأن هذه ضربة ركضة من الشيطان، ضربة من الشيطان هي تسبب الاستحاضة، وإما أن كما يقول بعض الشراح أن المقصود أن هذا من تلبيس الشيطان عليها ليلبس عليها أمر دينها في طهارتها وصلاتها. ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها. إذا جعلت الحيض 7 أيام فإنها تصلي 23 يوما، وإذا جعلت الحيض 6 أيام فإنها تصلي 24 يوما بقية الشهر. قال: وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. إذن هذه خلاصة الكلام على المستحاضة: ترد إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى التمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فإلى غالب الحيض الذي هو 6 أو 7 أيام. وعلم من كلام المؤلف أن المستحاضة تغسل المحل وتعصبه، ثم قال: وتتوضأ في وقت كل صلاة. تتوضأ في وقت كل صلاة، أي إذا أرادت أن تصلي الظهر فلا يجوز أن تتوضأ قبل دخول الوقت، بل تنتظر إذا دخل وقت الظهر توضأت، لأنها طهارة ضرورة فلا بد من دخول وقت الصلاة. وسبق معنا وسيأتي أيضا الإشارة إليه أنها تنوي الاستباحة، تنوي استباحة الفعل، لأنها لا يصح أن تنوي رفع الحدث، لا يصح أن تنوي رفع الحدث لأن الحدث مستمر، فتنوي الاستباحة. فلما كانت طهارتها طهارة ضرورة قالوا: لابد أن تتطهر بعد دخول الوقت، تتوضأ في وقت كل صلاة. لكن عندنا قيد: تتوضأ في وقت كل صلاة إن خرج شيء. هذا نبه عليه جماعة وهو المذهب، إن خرج منها شيء وإلا فلا. وانتبهوا أن هذا الحكم كما سيقول المؤلف ينطبق على كل من حدثه دائم، يعني من عنده سلس بول وسلس مذي أو سلس ريح، فيأخذ نفس الأحكام هذه. صاحب سلس البول نقول له: توضأ بعد دخول وقت الصلاة وصلي ما شئت من الفروض والنوافل. فإذا جاء وقت العصر فماذا نقول؟ نقول أيضا: إذا دخل الوقت توضأ مرة أخرى حتى لو كان لم يحدث حدثا آخر، يعني لا نام ولا أكل لحم جزور ولا خرج ريح، هو عنده سلس بول، فنقول توضأ مرة أخرى بعد دخول وقت العصر، هذا بشرط إن كان قد خرج منه شيء، وإلا فلو كان قد عوفي في هذه المدة ما خرج شيء وظل محافظا على وضوئه من النواقض الأخرى فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء. إذن قولهم في المستحاضة ونحوها تتوضأ لوقت كل صلاة إن كان قد خرج منها شيء، وإلا صلت الصلاة التالية بنفس الوضوء. وإلا إذا خرج شيء منها وإلا فلا، وإلا فلا أي لا يلزمها أن تتوضأ في وقت كل صلاة. وعندنا مسألة هنا في المستحاضة ونحوها، أنه إذا علمت أنه ينقطع دمها خلال الوقت، ينقطع دمها زمنا يتسع للوضوء والصلاة، لزمها تأخير الوضوء والصلاة إلى هذا الوقت. يعني مثال الآن، رجل يقول إنه عنده سلس بول، ومعناه إنه مستمر بوله مستمر، لكن قال أنا أعلم إنه بعد ساعة من أذان الظهر ينقطع عني البول، أو بعد ساعة ونصف ينقطع، أو قبل العصر بعشر دقائق ينقطع عني البول. نقول لا يجوز أن تصلي الظهر أول الوقت، لا يجوز أن تصلي الظهر مع نزول البول ما دمت تعلم أنه ينقطع عنك زمنا يتسع للوضوء وللصلاة، فيؤخر هذا الرجل الوضوء والصلاة إلى انقطاع البول فيتوضأ ويصلي. كذلك المستحاضة. إذن نقول إن علمت أنها أن دمها ينقطع زمنا يتسع للوضوء، هذا كثير في أصحاب السلس، يقول مثلا بعد ساعة من دخول الخلاء أكرمكم الله ينقطع عنه البول، نقول أنت معذور في ترك الجماعة، ولا يجوز أن تصلي مع نزول البول ما دمت تعلم انقطاعه في هذا الزمن، وأخر وضوءك وصلاتك إلى زمن الانقطاع. أما الذي يقول إن البول لا ينقطع، أو إنه ينقطع انقطاعا غير منتظم، يعني قد ينقطع دقائق خمس دقائق عشر دقائق لكن لا يعلم وقتها، فهذا معذور، ويقال له حافظ على الجماعة ويتوضأ ويصلي ولو نزل بوله أثناء الصلاة، كما سيأتي في الحديث وإن قطر الدم على الحصير، ولكن يتحفظ، يعني يضع حفاظة ونحو ذلك ليمنع انتشار البول. كذلك المرأة تتلجم أو تغسل المحل وتعصبه كما قال المؤلف. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. توضئي لكل صلاة أي بعد دخول الوقت. وهذا الحديث بهذا اللفظ مرفوعا صريحا رواه الترمذي في سننه وهو صحيح، وهذه الجملة بتمامها هي عند البخاري في الصحيح، لكنها منسوبة إلى عروة بن الزبير، يعني هشام بن عروة يقول قال أبي توضئي لكل صلاة، فاختلف هل هذا من قول هشام أو هو يحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه عليه ابن عبد الهادي وابن حجر وغيرهما. توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال في المستحاضة وتتوضأ عند كل صلاة، رواهما أبو داود والترمذي، والمقصود الوضوء بعد دخول الوقت، بعد ولا بد من هذا بعد دخول الوقت. قال وتنوي بوضوئها الاستباحة، لأن الحدث دائم، يقولون حتى على قولنا إن حدثها يرتفع أيضا لابد أن تنوي الاستباحة، يعني تنوي أن تصلي استباحة الصلاة. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، كل من حدثه دائم مستمر كمن به سلس بول أو مذي أو ريح، وكصاحبة الإفرازات المستمرة، ليست دما، ليست مستحاضة، لكن عندها إفرازات مستمرة، فهذه إذا كانت مستمرة فهي صاحبة حدث دائم. هذا التعبير يشمل كل هؤلاء، من حدثه دائم يفعل ماذا يفعل؟ إنه يغسل المحل ويعصبه منع الانتشار الخارجي، هذا شيء، ثم يتوضأ لوقت كل صلاة، هذا الأمر الآخر. لحديث صلي وإن قطر على الحصير رواه البخاري، هذه النسبة البخاري غير صحيحة، الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه محقق المسند، هو عند أحمد وابن ماجه صححه محقق المسند. صلي وإن قطر على الحصير، قال وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب، يعني يجري جرحه يثعب دما، وهذا رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، وحملوا هذا على قضية أنه حدث دائم، حدث دائم، فماذا يفعل؟ يصلي، يصلي مع خروج الدم. إذا كان عند الإنسان سلس رعاف دم مستمر فنفس القضية. قال ويحرم وطء المستحاضة. الآن نحن حكمنا مثلا أن عادتها 5 أيام وما بقي فهو استحاض، وقلنا تغتسل بعد 5 ثم تصلي وتصوم وتطوف. المذهب يقول لكن يحرم وطؤها، وهذا من المفردات، يعني خلافا للجمهور. ما تعليل ذلك؟ قال لأنه أذى في الفرج أشبه دم الحيض، ولا كفارة، يعني لو وطأها في الاستحاضة فليس كالحيض، ليس عليه كفارة، ولا كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. قال وعنه، أي عن أحمد، يباح ماذا؟ يباح وطؤها، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة قاله في الشرح. في الحديثين ليس فيهما منع المستحاضة من الوطأ، وما دمنا أعطيناها أحكاما غير أحكام الحائض وقلنا لها تصلي وتصوم فإن الوطأ من جملة الأحكام. إذن هذه الرواية الثانية موافقة لقول أكثر أهل العلم بجواز وطء المستحاضة، ولأن في المنع من وطئها حرجا كبيرا، فربما كانت تستحاض أكثر الشهر. ثم لما انتهى المؤلف من الكلام على الاستحاضة انتقل إلى الكلام على النفاس. النفاس، والنفاس تعريفه دم يرخيه الرحم، دم يرخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو 3. دم يرخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو 3 بأمارة، وبعد الولادة إلى تمام 40، وبعد الولادة إلى تمام 40 من خروج بعض الولد. نعود للتعريف هذا لأنه فيه أحكام مهمة. دم يرخيه الرحم يعني ينزل من الرحم مع ولادة، وهذا واضح إذا كان مع الولادة، ومع الولادة في آخر التعريف يقول من خروج بعض الولد، من أول ما يخرج بعض الولد نعتبر هذا الدم نفاس، وهذا واضح، لكنه أضاف أو قبل الولادة بيومين أو 3 بأمارة. إذا كان عندنا أمارة أن هذا دم ينزل للولادة ككونه مصاحبا للطلق، نزل أو أصابها الطلق وبدأ الدم ينزل، فهذا دم نفاس مع أنه قبل الولادة. إذن هذه أمارة دلت على كون هذا الدم دم نفاس. نحن قلنا إن الدم أثناء الحمل دم استحاضة، لكن نستثني هذا ونقول إلا قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة فإنه يكون دم نفاس، فلا تصلي فيه ولا تصوم، فلا تصلي ولا تصوم ولا يطأها زوجها في هذا الدم الذي قبل الولادة بيومين أو ثلاثة. وقال إلى تمام 40، وهذا كما سيأتي أن أكثر النفاس 40 يوما. قال والنفاس لا حد لأقله، قد تلد امرأة بلا دم، هكذا قال بلا دم، يعني قد لا يكون لها أي نفاس لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود إلى المشاهدة إلى أحوال الناس، وقد وجد قليلا وكثيرا، هناك من نفاسها 5 أيام، هناك 20 40، هناك من لا نفاس لها. قال وروي أن امرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم ترى دما فسميت ذات الجفوف، فسميت ذات الجفوف. والشيخ الألباني رحمه الله يقول لم أجده، وبحثت أيضا ولم أجده. قال وأكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما. قال الترمذي رحمه الله في سننه أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. إذن حده بالأربعين وحكى فيه الإجماع وأشار إلى أن الطهر قد يقع قبل 40 إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس، نقله عنه ابن المنذر في الأوسط. وعن أم سلمة قالت رضي الله عنها قالت كانت النفساء وعلى عهد رسول الله صلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. رواه 5 إلا النسائي، وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. إذن أكثر النفاس 40 يوما. وعلى هذا تحسب المدة من خروج بعض الولد أو من اليومين والثلاثة، لو نزل دم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة تحسب هذه من المدة، فإذا تم لها 40 يوما فإنها تغتسل وتصلي. والدم الذي بعد 40 ما حكمه؟ الدم الذي بعد 40 الأصل أنه استحاضة إلا إن وافق عادة حيضها الذي كان قبل الحمل، إلا إن وافق عادة حيضها فإنه يكون حيضا. إذا تم للنفساء 40 يوما فإنها تغتسل وتصلي. 40 يوما من خروج بعض الولد دم بدأ، أو من يومين أو ثلاثة قبل الولادة بأمارة، إذا تم 40 فإنها تغتسل وتصلي. وما لو استمر الدم أو كان مستمرا بعد 40 فالأصل أنه استحاضة إلا أن يوافق عادتها التي كانت قبل حملها فيكون حيضا. قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. يثبت حكمه أي يثبت أن هذا نفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. هنا الكلام على أحكام السقط، هي لو ولدت جنينا مكتملا بعد 9 أشهر أو 8 فالأمر واضح هذا دم نفاس، لكنها لو ولدت سقطا أجهضت المرأة، فإذا سئلت عن امرأة حصل لها إجهاض أو سقط ونزل الدم فماذا تقول؟ لا تقول مباشرة هذا نفاس، إنما تسأل كم عمر هذا السقط وهل تبين فيه خلق الإنسان أو لا. فلا يكون نفاسا إلا إذا تبين فيه خلق الإنسان ولو خفيا. قال وأقل ما يتبين فيه 81 يوما، وغالبه 3 أشهر. الغالب أن الجنين لو أكمل 90 يوما تبين فيه خلق الإنسان، لكن أقل ما يتبين فيه 81 يوما لأن هذا يكون قد دخل في مرحلة المضغة المخلقة، لأن النطفة 40 يوما والعلقة 40، فهذه 80، ثم يبدأ في المضغة المخلقة وغير المخلقة. إذن قبل 81، إذا جاءت امرأة فقالت إنها أسقطت ونزل الدم، فسألنا كم عمر الجنين هذا؟ قالوا 60 يوما، أسقطت بعد 2 شهر. هذا الدم النازل ما نقول فيه؟ نقول إنه ليس دم نفاس، ليس دم نفاس، ليس دم. إما أن يكون حيضا إن وافق عادتها، وإلا فهو استحاضة. أما إن قالت إن السقط حصل بعد 81 يوما ونزل شيء، نزل تنزل قطعة لحم في هذا المدة، قطعة لحم تبين في خلق الإنسان ولو خفيا، فنقول هذا الدم دم نفاس، دم نفاس. ويترتب على ذلك أحكام أخرى فيما يتعلق بأم الولد وغيرها، لابد أن تضع ما يتبين فيه خلق الإنسان. أقل مدة هي 81 يوما، وغالبه أي غالب المدة التي يتبين فيها هيئة الإنسان 90 يوما، 3 أشهر، قاله المجد ابن تيمية وابن تميم وابن حمدان وغيرهم. قال فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر كما تقدم. أولا، لو انقطع الدم قبل 40 ولم يرجع فهذا واضح نفاسها 20 يوما مثلا، لكن قد يقف الدم ثم يعود، فهنا يقول تخلل 40 نقاء. فامرأة بعد 20 يوما من نفاسها توقف دمها بالعلامة التي ذكرناها في الحيض، حصل لها الجفاف التام بحيث لو احتشت بقطنة ونحوها خرجت نظيفة، فهذا النقاء نقول تغتسل وتصلي، فظلت نقية 5 أيام، الآن 25 يوما، ثم عاودها الدم، فنقول هذا نفاس. ما دمنا داخل 40 فهذا العائد حكمه أنه نفاس كما قلنا في الحيض. إذن إن تخلل 40 نقاء فهو طهر لما تقدم، لكن يكره وطؤها فيه. في الطهر المتخلل الحيض لا يكره وطؤها، هنا كره وطؤها فيه، قالوا لأنه لا يؤمن عودة الدم في زمن الوطء. وقالوا أيضا الفرق بين الحائض والنفساء أن النفساء بالولادة وكذا ضعف بدنها فكره وطؤها. فعلى كل، هذا الطهر المتخلل هي لها فيه أحكام الطاهرات، تصوم وتصلي، ويجوز أن يطأها زوجها. غاية الأمر أنه قيل أو قالوا إنه يكره وطؤها. قال أحمد رحمه الله ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني. عثمان بن أبي العاص روي عنه كما في سنن الدارقطني لفظان متعارضان، ما يفيد جواز الوطء وما يفيد إبعاد زوجته حتى تتم 40، وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف في الحالتين، إسناده ضعيف. قال ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس، فأول مدة النفاس من الأول، كما لو كان منفردا. نحن أول ما يخرج بعض الولد نقول الدم هذا دم نفاس ما دام أنه قد تم 81 يوما، هذا الدم دم نفاس، ونحسب المدة من هذه. فالفقهاء يفترضون لو أن الولد الأول نزل الآن والولد الثاني نزل بعد 40 يوما، فالدم الذي ينزل مع الثاني ليس نفاسا، دم فساد، انتهى النفاس. لأنه حمل واحد فله نفاس واحد. المؤلف يقول: فلو كان بينهما 40 يوما، أي بين ولادة التوأمين، فلا نفاس للثاني بل هو دم فساد. لماذا؟ لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله، لأنه نفاس واحد. نحن في أوله ما انتظرنا حتى يأتي هذا، مجرد نزول الدم اعتبرنا هذا نفاس، فتتم المدة نفاس واحد، لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40، قاله في الكافي. إذن مثلا لو بدأ النفاس في اليوم الأول من الشهر ثم نزل التوأم الثاني بعد 10 أيام، فنحن نحسب مدة النفاس 40 يوما من ولادة الأول، ثم تغتسل وتصلي بعد 40 ولو كان الدم مستمرا. قال: وفي وطء النفاس، وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياسا عليه، نص عليه أي الإمام أحمد. والكفارة كما سبق هي دينار أو نصفه على التخيير. قال: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ككافور، كافور ونحوه، أي دواء يمنع الجماع. قال: لأنه حق له، له أن يمتنع عن الجماع، وهذا بشرط ألا يضيع حق زوجته. المشهور عند الفقهاء أن حق المرأة في الوطء مرة واحدة في 4 أشهر، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: بل يجب عليه الوطء على قدر حاجتها لإعفافها. هذا هو القول الصحيح، أنه يجب عليه على قدر حاجتها لإعفافه. إذن له أن يأخذ دواء يمنع الجماع إذا كان عزبا، أو إذا كان مسافرا، أو إذا كان لا يضيع به حق امرأته. قال: وللأنثى شربه، أي شرب دواء لحصول الحيض ولقطعه. انتبهوا لهذا، حصول الحيض ولقطعه. امرأة تأخذ دواء حتى يأتي الحيض مبكرا، هذه قد تحتاجه المرأة المسافرة للحج أو العمرة، فتخشى أن يأتيها الدم أثناء النسك فتعجل بنزول الحيض، فتأخذ دواء لنزول الحيض والتبكير به، أو العكس، تأخذ دواء لقطعه، تأخذ دواء لقطعه، فإذا نزل عليها الدم وخافت أن يضيع عليها مثلا الحج وهي في مكة، تأخذ دواء يقطع حيضها، فهذا جائز إذا انتفى الضرر. إذا ثبت أن الدواء غير مضر فإنها تأخذ الدواء. قال: لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد. وعندهم، يعني عندهم، للأنثى شرب دواء لإلقاء نطفة، للأنثى شرب دواء لإلقاء نطفة. يعني هنا المؤلف ذكر أمرين وهم يضيفون غالبا أمرا ثالثا: لها شرب دواء لإسقاط نطفة. وهذا مشهور المذهب أن إلقاء النطفة يعني الإجهاض، تعمد الإجهاض خلال 40، خلال 40 يوما، أنه لا شيء فيه، لأنه لا النطفة لا تعتبر نفسا، كما جاءنا علي لابد أن تمر عليها التارات 7، أن تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة ثم غير مخلقة إلى آخره. فعندهم لها شرب دواء لإلقاء نطفة ولإنزال حيض ولقطع حيض. ونبهوا على أنه ليس للزوج أن يعطيها دواء لقطع الحيض بلا علمها إلى آخره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.